الحمد لله رب العالمين، الحمد لله منزل الكتاب، الحمد لله منشئ السحاب، الحمد لله محدث الآيات ليتذكر أولو الألباب. له الحمد بقدر نعمائه، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقلب الليل والنهار ويسوق السحاب وينزل الأمطار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، هو النبي المختار، وهو صفوة الخلق وسيد بني آدم دون فخار. فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار، وعلينا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، لازلنا حديثا وواقعا مع أجواء الشتاء نسبح فيها متدبرين متفكرين فيما جعل الله تعالى في هذا الفصل من آيات وعبر وعظات. إن فصل الشتاء فيه آيات مبهرة وآيات معجزة يعلن الله بها عن قدرته، ويثبت الله تعالى بها عجز خلقه لكي يعرفوا أقدارهم جنب قدر الله فيخضعوا له ويخبتوا له فيكونوا من المحسنين. جعلنا الله كذلك. أخي المسلم الكريم، عرفنا من آيات الله في الشتاء آية الريح والرياح، كيف يسيرها الله تبارك وتعالى، وكيف يصرفها، وكيف يجريها، وكيف يسخرها، وكيف يرسلها على العباد رحمة أحيانا وعذابا في أحيان أخرى. جعلها الله رحمة علينا ونفعا عظيما. ومن آيات الله في الشتاء أيضا آية المطر. نحن لا نرى منه إلا سحبا جارية في السماء، ولا نرى منه إلا ماء ينزل قطرا في غالب الأحيان من جو السماء أو من جهة السماء، هذا هو الذي نراه. لكن متى وكيف تم إنشاء هذا السحاب؟ متى وكيف تم تكوين هذا السحاب؟ بأية قدرة وبأي إعجاز؟ أكثر الناس لا يعلمون ذلك، لأنه علم دقيق، علم لا يستوعبه كل عقل، ولا يتمكن من الوصول إليه كل إنسان. إنما هناك فريق من الباحثين يبحثون مثل تلك الأمور لغرض في أنفسهم، سعيا وراء تحقيق مصالحهم في هذه الحياة. والله تعالى على طريق بحثهم يظهر لهم آياته العجيبة ومعجزاته الغريبة التي تجعل الكافر مسلما، وتجعل الجاحد معترفا، ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد حين يرى تلك الآيات لا يملك نفسه إلا قائلا ربي الله، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إن الله تبارك وتعالى دعانا في القرآن الكريم كثيرا إلى تدبر تلك الآية، فليست آية مفتعلة ولا مصطنعة، بل هي آية واقعية، هي آية ومعجزة حقا، والله تعالى يلفت أنظارنا إليها ليتدبر المتدبرون وليعرف الجاهلون مدى قدرة الله الباهرة، مدى عظمة الله الغالبة، ليعرف جلال الله تعالى وكماله فيعترف به إلها كما عرفه ربا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. يقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. آية ينبغي أن نتدبرها، آية ينبغي أن نتفكر فيها، خاصة حينما تقابلنا في حياتنا، حينما تغير مجرى يومنا. اليوم كان صحوا والشمس ساطعة، وفجأة أظلمت الدنيا ونزل المطر بعد أن غيم الغمام على أجوائنا. ذلك المطر، ذلك الماء المنهمر من السماء أو المتقاطر حسب حاله كما يريد الله عز وجل، من أين جاء وما مصدره في السماء وكيف تكون وما الذي صعده إلى أعلى؟ ونحن نعرف أن الماء أصلا من الأرض. لا بد أن نتساءل تلك الأسئلة، وعلى مر الأيام والعصور وتتابع الأمم ثبت أن الله تعالى نصر أقواما بهذا الماء ونفعهم به وجعل منه غيثا نافعا، كما أن الله تعالى أرسله نقمة وعذابا على آخرين، أهلك به الحرث والنسل ودمر به البلاد وصعق به العباد فلا ترى لهم من باقية. إذن حين نرى هذا الماء النازل من السماء ينبغي أن تتحرك العقول دورة سريعة تتفكر وتتدبر، وينبغي أن تتحرك القلوب حركة سريعة وجلة تخاف الله تعالى وتخشاه، لربما يكون هذا الماء النازل عذابا، ربما يكون هذا المطر هلكة من السماء لا غيثا ورحمة، فتلهج الألسنة بالدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يصرف هذا الأمر إلى نفعنا وإلى صلاحنا، وإلا فليصرفه عنا إلى الآكام وإلى الضرب والخرب وإلى منابت الشجر وعلى الكافرين، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية العجيبة يفصل الله أمرها في القرآن الكريم. بداية يقول سبحانه: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ثبت بذلك أن الماء من الأرض، وأن أصل الماء يخرج من الأرض، والسماء في ذاتها وأصلها لا ماء فيها، فكيف صعد ماء الأرض إلى السماء؟ تأتينا الآية الأخرى في سورة النور: لينير الله عقولنا وقلوبنا فنرى الحق واضحا أبلجا. يقول سبحانه: ألم ترى، ألم تعلم، ألم تنظر لتعلم، ألم تر أن الله يزجي سحابا، يعني يسوق سحابا. وقال العلماء: ذلك السحاب إنما هو السحاب الخفيف الذي يتصاعد من المسطحات المائية في سطح الأرض من آبار وبحار وأنهار ومسطحات مفتوحة، بحيرات ونحوها، يصعد الله تعالى منها بخارا بأشعة معينة من أشعة الشمس بحسابات مخصوصة، فيتصاعد تلك السحاب حسب القوانين التي رتب الله الكون عليها. وهذا السحاب يكاد لا يرى أو لا يكاد يرى بالعين المجردة إلا فوق البحار في وقت معين نراه وفي وقت آخر لا نراه. الله تعالى يزجيه ويسوقه إلى أعلى ثم يؤلف بينه. وانظر أخي المسلم إلى كلمة يؤلف من التأليف والتوليف وجمع كل إلف بما يتآلف ويتلاءم معه، فليس مجرد جمع أو لملمة، إنما جمع منظم، جمع منظم وضم بحساب وبقدر. هذه الذرة تصلح مع تلك الذرة، وهذه السحابة تتآلف مع تلك السحابة ولا تتآلف مع الثالثة، ثم يؤلف بينه. يجتمع هذا السحاب الخفيف بعضه إلى بعض حسب قوانين غاية في الدقة رتبها الله تعالى وقننها سبحانه، فتتآلف فتكون سحابة كثيفة ذات خصائص واحدة متآلفة غير متنافرة، مع أجزاء وجزيئات صغيرة متطايرة في الهواء من غبار ونحوه، يتكثف ذلك الماء عليه ويلتصق به ويتجمع حوله، فتكون تلك السحابة الضخمة التي نراها بيضاء، نراها في كل وقت من أوقات النهار، نراها ولا تخفى تجري فوق رؤوسنا جريا هينا لينا فيه انسيابية، ثم تتآلف تلك السحب وتجتمع بصورة أكبر وأضخم، فيكون السحاب المتراكم، يكون السحاب المتراكم يتراكم بعضه على بعض، فتصير كتلا ضخمة ما أشبهها بالأرض. بساط من السحاب كما قال تعالى فيبسطه في السماء كيف يشاء، وتخرج منه ارتفاعات او مرتفعات وتنزل منه كذلك منخفضات الى اسفل، تصل احيانا الى 15 كيلومترا طولا رأسيا في الكون وفي الهواء، غير ذلك السحاب المسطح. هذا السحاب الرأسي أشبه ما يكون بالجبال التي أرسى الله بها الأرض، وترى المنظر من نافذة طائرة تطير فوق مستوى السحاب في بلاد باردة الأجواء كثيرة الثلوج، ترى ذلك المنظر العجيب، أرضا بيضاء، ثلوج مسطحة على مد البصر كأنك في صحراء واسعة، ولكنها من لون أبيض وليست من اللون الأصفر، صحراء من الثلوج وفوقها مرتفعات من تلك السحب المتراكمة التي تراكم بعضها فوق بعض. الله تعالى ألف بينها ثم يجعله ركاما. وضاعت لغتنا العربية، فإن اختيار كلمة ثم في العطف في هذه الآية له دلالته البعيدة وإشارته العجيبة. الله تعالى جمع كل ذلك وألف بينه في هذه الدورة المنتظمة الدقيقة، ثم بعد ذلك في أجواء مناسبة وفي ظروف معينة ومن وراء حكمة بالغة ينزل الله تعالى من هذه السحب أمطارا تكون أحيانا قطرا من الماء، فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، ويكون أحيانا حبات من الثلج وهو ما يسمى عند الناس بالملح، حبات صغيرة من الثلوج واحيانا ينزل الله تعالى كتلا وكسفا من تلك السحب ينزلها على بعض الناس او البلاد لحكمة ارادها من رحمة او عذاب، فترى الودق يخرج من خلاله فيصيب به من يشاء. الله تعالى يصرفه اما قطرا واما حبات واما جبال، ينزلها من السماء من جبال فيها من برد، هي تلك الحبات الصغيرة، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه، اي ضوء البرق فيه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. دورة عظيمة. حدثنا الله تعالى عن تصعيد الماء من الأرض إلى تأليفه وتكوينه وتراكمه في السماء إلى إنزاله مرة أخرى على هيئات مختلفة، ولذلك قال الله عن السماء: والسماء ذات الرجع يرجع ماؤها الذي صعد إليها من الأرض يرجع مرة أخرى إلى الأرض ثم يصعد إلى السماء ثم يرجع إلى الأرض. قد يقول قائل منا ممن يستغربون خلق الله ولا يعرفون حكمته: ما دخل هذه الدورة وما شأنها ولماذا أصلا؟ لأن بعض بقاع الأرض لا ماء فيها فيما تناله يد الإنسان، فيحمل الله تعالى له الماء إلى مكانه حتى ييسر له معيشته في الأرض، فليس من السهل أن يستخرج الماء من تحت أقدامه من باطن الأرض فيحمل الله له الماء من فوق رأسه. ولكي يعلن الله تعالى عن قدرته العظيمة النافعة، ولكي يعذب الله من شاء من عباده الآبقين الهاربين من شريعته يلاحقهم حيث كانوا بجنوده التي لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ولحكم كثيرة يعلمها الله تبارك وتعالى تدور هذه الدورة المطرية من الأرض إلى السماء إلى الأرض، وهكذا لينفع الله العباد وليخوف الله العباد حتى تصح شرائعهم أو تصح معتقداتهم وتصلح حياتهم في الدنيا ليفوزوا بالسعادة في الآخرة. وتبارك الله وتنزه عن أن يخلق شيئا عبثا أو لعبا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هكذا تدور دورة الماء والمطر. الله تبارك وتعالى يجيب على سؤال مهم يشغل الإنسانية: من الفاعل وراء هذه الدورة؟ ألا يمكن أن يكون الإنسان الأول أو الثاني أو الإنسان المعاصر بعلمه المتقدم؟ أولا يكون وراء هذا المطر ودورته جن وشيطان مارد؟ ألا يكون وراء هذا المطر ظروف طبيعية وصدفة تفعل هكذا بدون ترتيب؟ لا وألف لا، لئلا يضل الإنسان كما ضل الكثيرون. الله تعالى قدم الجواب وفسر من الفاعل وراء هذه الظاهرة العجيبة، وقدم الله هذا على سبيل التحدي ليقطع كل قول وليخرس كل لسان وليقيم الحجة البالغة التي لا مناقشة معها. يقول سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الأمور الخمسة قال عنها العلماء هي المغيبات الخمسة التي لا يعلمها ولا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى، ويتحدى الله بها خلقه لكي يعلموا أن الله على كل شيء قدير، ومهما بلغت وانطلقت قدرتهم في هذا الكون فإنهم لن يبلغوا أبدا قدرة الله العظيمة، لذا وجب أن يخضعوا لله القوي المتين. إن الله عنده علم الساعة، ما يكون من الناس إلا مجرد تكهنات، سيخرب العالم عام كذا، ستكون نهاية العالم عام كذا، توقعات لا مانع أن يقابل بعضها الحقيقة أو بعض الحقيقة أو شيئا منها مصادفة كما يقول الناس، وإنما هو بقدر الله اختبارا للعباد. ولكن صاحب ذلك القول ما كان يدري ذلك، هو حسب حسابات معينة وخرج بنتيجة محددة وقال يخرب العالم أو ينتهي أو كذا يوم كذا عام كذا، وهو لا يعرف إن كان كلامه هذا سيكون صوابا وحقيقة أو لا، ولا يضمن أن يجعله حقيقة، ولا يملك ذلك لأنه غالبا يموت قبل أن يأتي ذلك اليوم. وينزل الغيث لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. أما ما سمعنا وما يطنطن به الناس عن التمطير الصناعي فيقول عنه العلماء المتخصصون ما هي إلا محاولة وتجربة لاستعجال إنزال المطر، لابد أن تقام هذه التجربة أو تجرى في توقيت معين في مناخ جوي معين ليس من تكوينهم إنما هو من تكوين الله سبحانه وتعالى، كما لو كانت عندك قطعة من الثلج فوضعت عليها ماء فإنها يسيل منها ماء زيادة على الماء الذي أنزلته عليها، وفرت لها درجة حرارة أشد من الدرجة التي تسير فيها أو تكون فيها، من الطبيعي أنها ستقطر بعض الماء، لكن أن ينزل منها مطر أن نستطيع أن ننزل منها قطرا أو بردا حبات من الثلج أو كسفا قطعا كبيرة، فهذا تصريف الله وحده لا شريك له. ولو استطاع الناس ذلك هل يستطيعون أن يحددوا إنزال المطر هذا رحمة أو عذابا؟ لا يملكون. هل إذا أنزلوه يملكون نقله لمكان آخر في أجواء الهواء؟ لا يستطيعون، إنما كل ذلك من تصريف الله تبارك وتعالى، كما قال وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، الله سخره لقدرته ولإرادته عز وجل. والله تعالى حينما يرى عناد بعض عباده فإنه يملي لهم وييسر لهم العسرى فيفتنون أكثر وأكثر فيتعمقون في الضلال فتزداد وتشتد أخذة الله لهم، إن أخذه أليم شديد. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فربما يملي الله لبعض العلماء يعني ييسر لهم بعض الأسباب. الله تعالى قالها فيما هو أبعد وأكبر من مسألة المطر، قال سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس، الخلق المكلف كله، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، معنى إن استطعتم يعني لا تستطيعون، احتمال ضعيف جدا أو محال، لكن على فرض المحال لو استطعتم، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان أي بعلم، والعلم لا يستطيع أن يخرج عن السنن الكونية التي كونها الله، فلا بد أن يحاول العلماء تجربتهم من خلال علومهم التي عرفوها من دراسة ظواهر الحياة ومن دراسة السنن الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، إذن سيفعل أو قد يفعل، ولكن في حدود ما أراد الله عز وجل، لا يستطيع أن يخرج عن هذه السنن. ومع ذلك فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ساعتها ساعة أن يتمكنوا من ذلك على فرض المحال، لو حصل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، لن تكون النتيجة في صالحكم. ربما يملي الله لهم ليستمطروا مطرا، ليتعجلوا المطر، ولكن سيكون وبالا على أهل الأرض، سيكون دمارا للبلاد والعباد، لن يكون غيثا نافعا، بل يكون صيبا ووابلا مضرا مهلكا. لا نضمن هذه النتيجة، إنما هي بإرادة الله عز وجل. نرى اليوم في واقع حياتنا، في مطعوماتنا، الفواكه تخرج مبكرة عن وقتها، وكلكم تعلمون لماذا وكيف. إن أصحاب هذه المزارع أو البساتين يرشون تلك الفواكه بمادة معينة تستعجل نضجها، فتحدث في قشرتها لونا فقط، أما الثمرة من داخلها فهي ثمرة صغيرة لم تنضج بعد، لم تنضج بعد ولم تستوي، فيأكلها الناس فيصابون بالأمراض لأنها لم تستكمل نضجها. وبعض الناس ممن فتنهم المال في الحياة الدنيا لا يستعجلون نضج الثمرة أو إعطاءها هذا اللون الناضج بالمواد النافعة فقط أو المواد التي لا تضر الإنسان، بل بلغني بعض الناس عما يفعله أبوه ويسأل إن كان يشاركه في ذلك العمل أو لا، أنهم يرشون البلح على النخيل بمادة مسمومة أو سامة، فهذا يجعل البلح الأحمر رطبا في 24 ساعة، فيبيعه رطبا قبل وجود الرطب في الدنيا، فيربح كثيرا من المال ويحقق ثروة. بماذا؟ بإتلاف العباد وإهلاكهم وإصابتهم بما يسمم أبدانهم. نعم، قد نستطيع أن نلعب ونعبث من خلال السنن الكونية، لكن ذلك سينجر علينا بالويلات والمصيبات المهلكات، فلنحذر. ما أجمل أن تسير الأمور على تكوين الله، فهو الخالق وهو الصانع سبحانه وتعالى، وما أجمل أن تسير الصنعة وفق برنامج صانعها. الأمطار آية من آيات الله، ولا يقوى عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فقد نتعجلها أو نحاول فيها أمرا من هذه الأمور التي تستجلبها، ولكن تكون نقمة علينا وعلى البلاد، فلنحذر. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ويتحدى الله سبحانه عباده جميعا قائلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله تبارك وتعالى يحدد وظيفة الإنسان في هذا الماء، ليس لنا عمل في ذلك الماء إلا أن نشربه وأن ننتفع به بعد أن ينزل علينا من السماء أو يخرج إلينا من الأرض، لكن لا دخل لنا بتكوينه ولا بتصنيعه ولا بتفجيره ولا بتنزيله ولا شيء من ذلك، فقط ننتفع به. أفرأيتم الماء الذي تشربون، وأعظم منفعة وأحوج منفعة نحتاجها هي الشراب، لا يستغني عنه كائن حي. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب الممطر أم نحن المنزلون. أنتم المنزلون يا ربنا سبحانك ولك الحمد. ما أنزل الإنسان شيئا، ما أنزل الإنسان شيئا، وتحدي الله للخلق في هذه الآية يدلك على أن الخلق لا يستطيعونه أبدا. واعلم أن سير العباد والعلماء في ذلك الاتجاه سير مهلك، لأنهم يذهبون ليتحدوا رب العزة والجلال. الله يقول أم نحن المنزلون، وهم يحاولون أن يقولوا إنا نحن المنزلون. هل يستطيعون؟ كلا والله لن يستطيعوا أبدا، ولن تكون إلا الهلكة عليهم. ونسأل الله السلامة من شؤمهم، أن يصيبنا ما يصيبهم. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وقد نستنزل المطر، وقد ييسر الله هذا الأمر للمعاندين المخالفين، ولكن يفسد عليهم ذلك الماء بشيء يقول عنه العلماء من المخلوقين شيء بسيط جدا، شحنات كهربية معينة تمر خلال السحب فتحولها من ماء عذب إلى ماء ملح أجاج. ولولا أن الله رتب الأمر على حسابات دقيقة جدا لتحول ماء المطر إلى ماء أجاج لا نستطيع أن نشربه من ملوحته ولا ينفعنا في شيء. وتبارك من صعد هذا الماء من المسطحات العذبة والمسطحات المالحة دون أن يأخذ الماء معه ملوحته، إنما خرج حتى من المسطحات المالحة خرج منها ماء عذبا فراتا لينتفع به العباد. لو نشاء جعلناه أجاجا، وهذه السهولة في تحويل الماء إلى مالح لا يصلح لمنفعة العباد، تلك السهولة التي أشار إليها العلماء وعرفوها من بحوثهم، الله تعالى يشير إليها إشارة لطيفة في لغة القرآن فيقول لو نشاء جعلناه أجاجا، بينما قال في الحرث والزرع لو نشاء لجعلناه حطاما، هناك زاد لاما وهنا لم يترك اللام، وقصر الكلمة وقلة حروفها تشير إلى سهولة العمل، إلى سهولة العمل، أن هذا العمل عمل يسير، فمن اليسير جدا على الله أن يمكن العباد من الاستمطار الصناعي وأن ينزل عليهم المطر بالأسباب التي اتخذوها، ولكن دون أن يشعروا يحول لهم الماء إلى ملح أجاج. والأجاج هو شديد الملوحة بحيث لا يستطيع الإنسان تحليته ولا شربه ولا الانتفاع به، فتضيع جهودهم سدى بدون فائدة، بذلوا جهدا وضاعت جهودهم دون فائدة مرجوة أو دون فائدة مرضية. لذلك وجب التسليم لله تبارك وتعالى. وما يريد الله منا بعد ذلك الإعجاز العجيب وتلك الدورة العظيمة غير أن نشكره فقط على نعمه. لو نشاء جعلناه أجاجا، فلولا تشكرون؟ لك الحمد والشكر ربنا على نعمك كلها، فقط نشرب ونقول الحمد لله، ننتفع بالماء ونقول شكرا لك يا ربنا على ما أنعمت علينا، فقط هذا هو كل المطلوب، أن نعترف بفقرنا وأن نقر بغنى الله وقوته وأن نشكر الله تعالى على رحمته ونعمته. نعم بدون ثمن. ولا تعجب أو اعجب، بل الأمر يدعو للعجب. لا تعجب لأنها قدرة الله التي لا تحدها حدود، واعجب وأتعجب معك من دقة صنعة الله ومن حكمة الله البالغة، حين يحدثنا العلماء الباحثون المتخصصون أن هذا الماء العذب الفرات الزلال الذي يطفئ حر الظمأ في أجوافنا و يبرد الأجسام من حرارة الجو في حمام بارد لطيف، وقل فيما ننتفع به من الماء، يحدثوننا أن الله تعالى كون هذا الماء من عنصرين، مادة وعنصر يشتعل نارا والآخر يساعده على الاشتعال، إذن لو شاء الله تعالى لقلبه نارا، صاغ الله لنا وسوغ لنا من النار ماء يطفئ حر ونار الظمأ في أجوافنا ويبرد حرارة الأجواء في أجسادنا، فننعم بحياة رطبة ريانة طيبة هنيئة. ما أعظم قدرة الله، من يستطيع ذلك ومن يفعل ذلك غير الله؟ كما يهدد الله تبارك وتعالى المخالفين بأنه قد يهلك بهذا الماء وقد يهلك بهذه السحب، يقول الله تعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. كون تصريف هذا الأمر في يد الله عز وجل فالأمر غير مؤتمن، قد يكون عذابا. ولسنا ببعيد عن ذكرى قوم نوح بدعوة واحدة مختصرة من نبي الله نوح عليه السلام: رب إني مغلوب فانتصر. أربع كلمات: ربي إني مغلوب فانتصر. فماذا حدث وماذا كان؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، منهمر شديد كثير لا حدود له، فوق ما عرفه البشر من حدود المطر. وفجرنا الأرض عيونا، ولم يقل وفجرنا عيون الأرض، وكأن الأرض كلها صارت عيونا بقدرة الله، آبارا تخرج الماء وتفور به. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر، ليس صدفة، ليس ظاهرة طبيعية، ليس خطأ في كذا، ليس خرما في الأذون، ليس كذا ولا كذا، ليس دقة من شيطان في سطح الأرض، ولا طائرة ضلت طريقها إلى جو السماء، ولا اصطداما لسحابة بجبل، وإنما أمر قد قدر، قدره الله تقديرا دقيقا عظيما. أهلك الله به قوم نوح، وكانت مرسلة موجهة تأخذ من أمرها الله بأخذه، وتترك من أمرها الله بتركه، وتحمل من أمرها الله بحمله. فحمل ذلك الماء العظيم الذي كانت أمواجه كالجبال، حملت سفينة نوح، وفيها نوح عليه السلام والمؤمنون معه، ومن كل زوجين اثنين، من كل خلق زوجين ذكرا وأنثى، لتبدأ الحياة دورة جديدة نظيفة طاهرة بعد أن تهلك هذه الدنيا. وابتلع هذا الماء بقدرة الله كل ظالم وعات، حتى ولد نوح وامرأته، امرأته معاندة، ولده شاب ضال، نصحه أبوه ووعظه فلم يتعظ، ولكن ارتباط الأب بولده أكثر من ارتباطه بزوجته، فحن لولده ودعا ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بعد أن نادى على ولده أولا وكان في معزل، اتخذ جانبا لينعزل بهذا الجانب عن الماء ظنا منه أنه لا يصل إليه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. قال الولد: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سألجأ إلى جبل يحفظني من هذا الماء ولا أغرق فيه. قال أي نوح عليه السلام: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد ذلك نادى نوح على ربه بذلك النداء المسترحم المستجلب لرحمة الله عز وجل. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، نعم هو من صلبك ولكنه ليس ولدك، ليس من أهلك، إنه ليس من أهل الإيمان بك، فلا نجاة له ولا ينفعه أن أباه نبي، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أحذرك أن تكون من الجاهلين وأعظك لئلا تكون من الجاهلين. هكذا تحرك الماء وابتلع ونجى وحمل وأغرق بأمر الله تبارك وتعالى. بعد انتهاء الملحمة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. بعد أن فجر الله الأرض عيونا وأنزل من السماء ماء منهامرا من الأبواب واسعة، أمر بأمر مناقض لما سبق، أن يكف كل مصدر من هذين المصدرين عن إخراج الماء وإنزاله. فهل استجابت تلك المخارج والمصادر لأمر الله؟ نعم، الكل يطيع الله وكل في فلك يسبحون، ولا يخرج عن فلك الطاعة إلا الجن والإنس. جعلنا الله من الطائعين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. فعلا تم الأمر ونقص الماء وانتهى، وعاد الكون إلى طبيعته، ورست السفينة واستقرت على الجودي، ونشأ جيل جديد يعبد الله وحده لا شريك له، وقطع الله دابر الكافرين المشركين. عجب. على الجانب الآخر، والحوادث كثيرة لا يتسع المقام لسردها، صح في الحديث أن رجلا كان يمشي في الصحراء، فمرت به سحابة مسرعة سمع فيها صوتا ينادي أن اسق حديقة فلان ابن فلان، كأن أحدا يوجهها. وعرفنا أن مع هذا السحب، مع هذه السحب، ملائكة تسوقها وتزجرها وتأمرها حيث شاء الله عز وجل، اسق حديقة فلان ابن فلان. فمن العجب، تتبع تلك السحابة وسار معها حتى إذا كانت فوق مكان معين أنزلت ماءها في أرض حرة، حرة أي فيها حجار سود كمصب الماء، كمصب الماء، أنزلت ماءها في ذلك المصب. وفي ذلك المصب على وجه الأرض عدة فتحات تسمى بالشراج، شرجة وشرجة وشراج كثيرة، فإذا بالماء يسلك شرجة واحدة من تلك الشراج الكثيرة. فتتبعت الماء فدخل بستانا، فدخلت وراءه، فإذا رجل قائم يحول الماء بمسحاته، يمسك بالفأس ويحول الماء من ذلك الحوض إلى الحوض الآخر، من تلك الشجرة إلى شجرة الأخرى، يسقي زرعه بهذا الماء. فقلت له ما اسمك يا رجل؟ قال أنا فلان ابن فلان. فإذا هو الاسم الذي سمعت في السحاب، هو هو. قلت أنشدك بالله، أي أستحلفك بالله، إلا أخبرتني ماذا تصنع في حديقتك تلك، ماذا تصنع هنا؟ قال ولما، ما شأنك؟ قال سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه صوتا ينادي أن اسق حديقة فلان ابن فلان الذي هو اسمك، فماذا أنت صانع فيها؟ قال والله لا شيء، لو كان أحدنا مكانه لقال طبعا، لأننا هذا للصالحين، هذه كرامات لا تفهمها أنت، أنا وصلت، واغتر بنفسه وعمله، لكن الرجل كان صالحا. قال لا شيء، غير أني إذا جنيت ثمرها أخذت ثلثه وتصدقت بالثلث ورددت فيها ثلثه، يقسم الثمرة ثلاثة أثلاث، ثلث له ولعياله طول الفصل الزراعي، والثلث الآخر يتصدق به على الفقراء والمساكين، والثلث الثالث يرده في الحديقة نفقة على الزراعة وخدمتها، لأنه عدل في أمر كهذا فأعطى كل ذي حق حقه، ساق الله له سحابة مخصوصة تغيث زرعه وتنبته بفضل الله عز وجل. تصريف. إذن فلنوفر على أنفسنا تلك الجهود المضنية، تلك النفقات الباهظة، تلك البحوث التي نحتاجها في أبواب أخرى أهم. وإذا أردنا الأمطار فعلينا أن نصلح حالنا مع الله الجبار سبحانه وتعالى، الذي يجبر حاجات عباده، وذلك بصلاة ركعتين اسمها صلاة الاستسقاء، نصلي ركعتين بإمامنا يصلي بنا، وينبغي أن يكون أصلحنا وأن يدعو لنا ربنا عز وجل، فينزل الله تعالى المطر والغيث دون تعب منا أو عناء. قل يا رب يا مغيث أغثنا يغيثك الله تعالى، دون تعب، دون جهد، دون مشكلات، دون ادعاءات وافتراءات في الخيال العلمي، إنما بدعوة نفعل ما يفعله المستمطرون الصناعيون، وأكثر وأدق وأجمل وأحسن وأنفع، فينزل علينا غيث نافع لا ضرر فيه. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وصلاها، بل كان أحيانا يكتفي بالدعاء. دخل عليه جماعة يوما وهو يخطب على المنبر، صلوا في بيوتهم ثم جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكون حاجتهم، فوجدوه يخطب على المنبر، فقالوا يا رسول الله اسأل الله أن يغيثنا، نحتاج إلى الماء. فدعا وهو على منبره، دعا أن يمطرهم الله تعالى بمطر نافع. ومضى الناس إلى بيوتهم بعد الصلاة، فإذا بالمطر ينزل ساعة الدعاء، ويبقى جمعة كاملة، حتى جاءوا في الجمعة الأخرى وقالوا يا رسول الله اسأل الله تعالى أن يرفع المطر، فكاد يهلك الحرث والنسل من كثرته. جمعة كاملة مطر نافع، مطر نافع وصيب خير، بصلاة الاستسقاء أو بدعاء لرب السماء سبحانه وتعالى، نفعل ما يفعله غيرنا بجهد مضمن، وننال خيرا مما ينالون، وننتفع أكثر مما ينتفعون. فما أعظم ديننا، وما أعجز قرآننا، وما أعجب آيات ربنا في فصل الشتاء وفي غيره من فصول العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق فنتبعه، وأن يبصرنا بالباطل فنجتنبه، وأن يجعلنا بفضله ومنه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن الأمر لجد خطير، ليس مجرد حديثا نتسلى به، ليس مجرد مسألة إعجاز، إنما سبق في أوائل الحديث في أجواء رمضان وما فيه من عبر، أن بعض الناس يكفرون بنزول المطر، بمجرد نزول المطر يقولون كفرا، وبعض الناس يقولون إيمانا وصدقا. فمن قال مطرنا بنوء كذا، أي بفصل كذا أو بنجم كذا، واعتقد أن النجم هو الذي يفعل، فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله، فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. إذن مسألة المطر مسألة تتصل بالعقيدة، تتصل بالدين، تتصل بعلاقتنا بالله تبارك وتعالى، تتصل بالتصور الصحيح والفهم الرشيد لحياتنا التي نعيشها ونعايشها. إن هذا الدرس يعلمنا أن الماء خلق من خلق الله، الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي يصرفه تصعيدا وتنزيلا وإخراجا من باطن الأرض وتفجيرا من العيون، وهكذا كل حركة فيه إنما هي من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يهدد في أكثر من مرة بإذهاب هذا الماء، فيخبر سبحانه وتعالى قائلا عن نفسه: فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. نحن نقدر أن نذهب بهذا الماء من جوف الأرض، فلا تستطيعون له طلبا. وقالها الصاحب الصالح لصاحبه الكافر الذي اغتر ببستانه وزراعته، قال له ضمن ما قال: أو يصبح ماؤها غورا، ماء حديقتك هذه يصير غورا غائرا في الأرض، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وقالها الله تعالى على سبيل التحدي الظاهر القوي: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين لا شريك له. لو أن الله غور الماء من باطن الأرض فلن يتصاعد سحاب ولن يتكون ركام ولن ينزل برد ولا مطر ولا طل ولا وابل، إنما تجف الدنيا وييبس الدرع ويموت الزرع ويهلك العباد وتموت البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بماذا؟ بتغوير الماء في الأرض، والله على كل شيء قدير. فالماء خلق الله إنتاجا وصنعة وتصريفا ومدا ومنعا وتعذيبا ورحمة. ولما كان الأمر هكذا فيه النفع وفيه الضر، فيه العذاب وفيه الثواب، وجب على المسلم كما عرفنا في آية الريح والرياح، وجب علينا أن نكون يقظين وأن نكون متدبرين فاهمين. يقبل علينا مطر وينزل علينا مطر، يا ترى هل هذا نفع أو ضر؟ هل هي هلكة ونقمة أو منة ونعمة؟ لا ندري. إذن على العاقل أن يسأل الله أن يصرفها في رحمتنا، أن يسأل الله أن يكون هذا المطر نافعا. وأعقل الناس وأحلم الناس، أي أكبرهم عقلا وأحسنهم عقلا وفهما، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أسوة وقدوة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر كشف كتفه وتلقى بعض المطر على بدنه ودعا ربه سبحانه وتعالى، سأل الله عز وجل من فضله، لأن أبواب السماء تفتح عند نزول المطر. ويسأل الله تعالى كذلك خير هذا المطر وخير ما أنزل إليه، ويستعيذ بالله من شر ذلك المطر وشر ما أنزل إليه. وكذلك كان يسأل الله تعالى أن ينزل هذا المطر على الآكام، أطراف الجبال حيث لا ضرر، بدلا من أن تنزل على أطراف البيوت فتأكلها، وكانت البيوت من الطين ومثل هذه الأمطار تهدم البيوت، وكم أخذ السيل الكعبة المشرفة ويعيدون بناءها، وكم أخذت بيوتا في زماننا كما نرى ونسمع، نعوذ بالله من الدمار والعذاب. فلذلك كان يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه ويسأله أن يصرف هذا المطر إلى الآكام وإلى الضرب والخرب، بيوت الحيوان فلا يضره شيء، وإلى الخرب الأماكن الخربة، وإلى الآبار والعيون ومنابت الشجر، إلى الغيطان والحقول لينتفع بها الزرع. ولو حدثت هلكة فليهلك الزرع ولكن يبقى الإنسان يزرع من جديد، فالإنسان يستعيد زرعا ولكن الزرع لا يستعيد إنسانا. كان يحذر من أن يكون في هذا المطر عذاب وشقاء وهلكة، فكان يستعيذ بالله ويسأل الله. إذن نزول المطر آية تذكرنا بالله تبارك وتعالى، تذكرنا بقدرته العجيبة التي تفعل الشيء وضده، ولا يمنعه مانع من أن يفعل شيئا ما، فعال لما يريد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. بينما رأى أقوام من قبلنا سحابا أسود مستقبل أوديتهم، موجها طلقة سوداء موجهة إلى ديارهم ووديانهم، تقصدهم هم والاتجاه محدد ومعروف لديهم وظاهر وبين، ولم يفهموا عن الله ولم يحذروا من الله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، رأوه مستقبل أوديتهم أي متجها إليهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب عارض يمر بظروفها، يمر بالطبيعة، هذا طريقه، يمر عارضا ولن يبقى ولن يقف. قالوا هذا عارض، وليس فقط، بل أملهم وغرورهم زائد، هو ممطرنا أيضا، سينزل علينا بعض مطره ننتفع به ويمر بسلام. قالوا هذا عارض ممطرنا، الله تعالى يكذبهم ويظهر جهلهم ويقول بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن فقط، دار بغير ديار، بيت بغير صاحب، سكن بغير ساكن، تجلت قدرة الله عز وجل. وما أجهل الإنسان وما أقبح جهله حين يعرض عن ربه الرحمن. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فلنحذر إخوة الإسلام ولنفهم إخوة الإسلام، ولا تغرنا الخيالات العلمية المطروحة علينا يوما بعد يوم، إنما ينبغي أن تعتصم بحبل الله المتين، فما كان فيه فهو الحق وما خرج عنه فلا تتعلق به. يوم أن يظهر حقه وتظهر مصداقيته لا مانع أن تأخذ هذا الحق، فربما كان حقا من الدنيا ما ذكره الله في القرآن لعدم تعلقه بصلب الحياة، فخذه ولا مانع. لكن طالما هو نظرية تتقلب بين فهوم العلماء ورؤياتهم المختلفة وتتجدد، واليوم يثبت للعالم أنه بالأمس كان جاهلا حيث ظهر له علم جديد، وفي الغد يظهر علم جديد، وهكذا، فما أجهل الإنسان. فلا يعتمد الإنسان على نفسه ولا يثق بعلمه ولا يتوقف عند نظريته، إنما علينا إن أردنا التمسك فلنتمسك بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية المطهرة، ذلك الوحي المعجز والكلام المبهر الذي أوحى الله به إلى هذه الأمة. فلنعتصم به ولنتمسك به ولننطلق منه إلى أرجاء الدنيا ونحن معنا خلفية عن وجود حقائق علمية هنا وهنا وهنا، فقط نسعى للوصول إليها من أقرب طريق. ولنتذكر ربنا سبحانه بقدرته وحكمته ورحمته ونعمته في مثل هذه الأجواء الشتائية، حيث ينعم الله علينا بنعم كثيرة ومنها نعمة المطر وآية المطر. نسأل الله تعالى صيبا نافعا وغيثا نافعا، نسأله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا بغيث الإيمان، وأن يغيث بلادنا بغيث الرخص واليسر في معايشنا ومقاضينا. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا بوابل من رحمتك، اللهم أغثنا بوابل من نعمتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسألك يا ربنا رحمة لا تنتهي ونعمة لا تنقضي، نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أرنا اللهم في عدونا يوما تنشرح له الصدور وتسعد به القلوب وتشفى به الأنفس وتعلو به الرؤوس والهامات وترفع وتخفق به الرايات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أغث إخواننا المضطهدين، اللهم أغث إخواننا المجاهدين، اللهم أغث إخواننا المطرودين، اللهم أغثهم بغيث رحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل على قبورهم غيث الرضوان، اللهم أنزل على قبورهم غيث الرضوان، واجعلهم يا ربنا في من رحمتهم ورضيت عنهم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.